صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. المحاضرة الثانية في هذا اللقاء هي بعنوان عوامل الصلاح في أيام الولادة السبعة الأولى. قبل أن ندخل في موضوع التربية التي يكون للولد اختيار فيها في أول سبعة أيام، من الواضح أن الإسلام اهتم فيها بشكل كبير جدا، وأشارت النصوص الإسلامية إلى تأثير هذا الاهتمام على مستقبل الولد. فنحن نريد أن ندرس ما هي الأمور التي دعا إليها الإسلام في هذه الأيام السبعة الأولى في أول أسبوع من الولادة. نلاحظ أن التعاليم الإسلامية شددت على جملة من الأمور أيام الولادة السبعة الأولى. هذه العناوين: عنوان الأول الأذان والإقامة عند الولادة، العنوان الثاني الرضاع، العنوان الثالث التحنيك، العنوان الرابع التسمية، العنوان الخامس العقيقة، العنوان السادس حلق الرأس، العنوان السادس له إكمال بأنه بعد حلق الرأس يتصدق بوزنه. أبدأ في البداية بالأذان والإقامة. بالأذان والإقامة حرص الإسلام أن تكون أول كلمة يسمعها المولود هي كلمة الله، فأول كلمة تدخل في أذنه الله أكبر. بعد ذلك سأتحدث في تقرير علمي أنه العلم الحديث اكتشف أنه في جزء من دماغ الإنسان يتلقى المحفوظات من دون وعي، يعني ما يدخل إلى ذهن الإنسان يتلقى من دون حالة وعي حتى لو ما كان عنده وعي، وهذا ما يتأثر به الإنسان في المستقبل. بعد ذلك رح أتعرض للموضوع بشكل علمي لما نتحدث عن بعض الأمور الخاطئة التي تتصرف مع الطفل، لأنه ثبت علميا أنه في ضمن جسم الإنسان بعض الجينات التي تحفظ المشاهد والتي تحفظ المسموعات وتؤثر على ذلك في المستقبل. من هون أنه صح أنه هو بعده طفل، بعده مولود جديد، بس كلمة الله أكبر حينما تدخل كأول كلمة تدخل إلى داخل نفسه وقلبه وروحه، هذا له أثر وانعكاس في المستقبل. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم. هيدي إنه عصمة من الشيطان الرجيم الإنسان بيتوقف عندها، أنه لها أثر، وهي أنها تقتضي المنعة من الشيطان في مستقبل الإنسان. من هون تطبيقا نلاحظ في السيرة النبوية أن النبي حينما ولد الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، جاء النبي إلى أسماء وقال لها: يا أسماء هل أمي ابني؟ فدفعته في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. هاي بالنسبة للأذان والإقامة عند الولادة. العنوان الثاني هو الرضاع. أيضا الإسلام اهتم بالرضاع بشكل كبير جدا، وفترة الرضاع هي فترة إدخال الغذاء الأول إلى الطفل، يعني أول غذاء اهتم الإسلام بدخوله إلى الطفل بشكل أن يكون هذا الغذاء ضمن أدبيات معينة. وأهم هذه الأمور التي شدد عليها الإسلام أن يكون اللبن من أمه، أن يكون الرضاع من الأم. نبي الإسلام ورد عنه أنه قال: ليس للصبي خير من لبن أمه. طبعا لفتت وبدي ألفت أنه التعبير هلأ بالروايات رجل صبي مش دائما يراد منا خصوص الصبي الولد، بس عادة بيعبروا عادة بالروايات الصبي، مش ضروري يكون يراد منا نفس الذكر. ليس للصبي خير من لبن أمه. الإمام علي عليه السلام ورد عنه أنه قال: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. هلأ الإسلام لأنه يريد أن يكون الحليب هو من الأم، طبيعة التشريع الإسلامي جاء ليتحدث عن أن الطلب الإلهي إذا تحقق له أجر، وطبيعة الطلب الإلهي ينطلق من مصلحة للإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى غني مطلق لا يحتاج إلى شيء. هل الله سبحانه وتعالى يريد إنتاج الولد الصالح من جميع الجهات، ومن ضمن صلاح الولد أن يكون اللبن لأمه. لذلك مع أن هذه المسألة طبيعية عاطفية، الله تعالى بيّن في النصوص الواردة كم للأم من أجر حينما ترضع. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد. إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. فإذا وضعت ولدت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل. قديش نبي إسماعيل ولاده أخذون عبيد، تصور واحد حرر ابن نبي. فإذا أفرغت من رضاعه أو فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي فقد غفر لك. لذلك شجع الإسلام الأم أنه ترضع رضاع كامل، اللي هو رضاع سنتين قمريتين، يكون الرضاع رضاع كامل. إذا بتنقصهم أنه تنقصهم 3 أشهر، مش أكثر من 3 أشهر. وهذا الأمر في الإسلام مسألة الرضاع كان لي أمور تحدث الإسلام عنها، بأنه الحليب الغذاء الذي يأتي إلى الولد له أثر في مستقبل هذا الولد. من هون إذا افترض الأم ما بدأ ترضع، جاء الإسلام بجملة من التعاليم: انتبهوا مين ترضع الأم، حتى نوعية حليب الأخرى التفتوا للمرأة التي ترضع الأم، لأنه في أشياء تنتقل مع الحليب إلى الولد، في أشياء تدخل في نسيج الولد في المستقبل تدخل مع حليب الأم. لذلك إذا نقرأ نحن بالروايات نلاحظ أنها تتحدث عن جملة من النساء أنه لا تسترضع هؤلاء، فمنلاحظ أن الإسلام جاء ليتحدث أنه لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع، أنه قد ينتقل الحمق إلى الولد من المرضعة، أنه المرضعة عندها مشكلة بصير الولد عنده مشكلة بالحمق. ورد في الحديث: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء. العمشاء هي اللي عندها مرض بالعين، هو سيلان الدمع بحيث لا تكاد تبصر بعينيها. هل هذا مرض جسدي العمشاء، مش مرض نفسي مرض روحي، بس مع ذلك جاء الإسلام ليقول التفتوا، يعني المرضعة ما بدها تكون عندها النوع من المرض. ليه؟ فإن اللبن يعدي، بصير في مشكلة طبية عند الولد. ورد في الرواية: إياك والقباح فإن اللبن قد يعدي. حتى المسألة الجمالية أنه يلتفت لها بالمرضعة أنه ما تكون قبيحة. 4 ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إرضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية التي تنصب العداء لأهل البيت، التي تكره أهل البيت، التي تبغض أهل البيت. أيضا ورد في الحديث أن لا تسترضع الزانية وابنة الزنا. سئل الإمام الكاظم عليه السلام: هل يصلح أن يسترضع لبن الزانية؟ أجاب: لا، ولا ابنتها التي ولدت من الزنا. يعني حتى مسألة طهارة النسب مراعى في مسألة الرضاع. أيضا بالنسبة لي التي فيها جنون المجنونة، ورد في الحديث: توقوا على أولادكم لبن البغية والمجنونة فإن اللبن يعدي. يعني هاي كلها بتصب بمسار أنه لبن بيعدي. التفتوا لمسألة اللبن والغذاء. بالمقابل في دعوة أنه استرضعوا، مثلا استرضعوا الحسان، استرضع لولدك بلبن الحسان، عليكم بالوضاء، هاي بتحكي عن ناحية الجمالية، من الذؤرة فإن اللبن يعدي. هاي كلها نحن شو بنفهم منها؟ نفهم منها إنه الإسلام شدد على أن الحليب اللبن له أثر في مستقبل الولد، وهذا الأثر في مستقبل الولد نجده واضحا في كيفية الرضاع والهيئة النفسية التي تكون عليها الأم. طبعا هلأ عم بحكي قبل شوي عن أنه لا تسترضع الحمقاء والعمشاء والقبيحة والناصبية والزانية وابنة الزنا والمجنونة. يعني هلأ بهالأيام واحد بده شوي يتأمل بالحليب الناشف اللي هو حليب بقر، هلأ هولي بشر ومش معروف شو قصتهم، كيف هلأ مسألة حليب البقر أنه كيف بيطلع هلأ شو قصتها هلأ البقرة، الله أعلم شو بيكون. لذلك في يعني تأكيد بالإسلام أنه الأم مفروض أنه تكون هي التي ترضع لا غيرها. وهذا الحليب حينما يكون حليب طاهر من أم مؤمنة، من أم تراعي الآداب، حتى مراعاة الآداب قد يكون له أثر على مستقبل الولد. إذا سامعين قصة السيد المرتضى والسيد الرضي، الشريف الرضي، الشريف الرضي هو جامع نهج البلاغة، والسيد المرتضى هو مرجع الشيعة وولي أمرهم في وقته. السيد مرتضى والشريف الرضي مات أبوهما، هلأ لي تركوا مكتبة بالإرث، إجوا بدهم يوزعوا الإرث، بقي في كتاب. هلأ كتاب واحد طبيعي ما ممكن أنه يأخذ أحدهما نصفه والآخر نصف الآخر، كتاب بده يأخذ واحد. هلا بما أنه كتاب له جانب علمي مهم، يعني كل منهما أراد أن يأخذه هو للكتاب، فاتفقوا أنه هذا الكتاب يأخذه الأكمل الأفضل عند الله، وهذه قاعدة دينية. فقام الشريف الرضي قال له: أنا بأخذ الكتاب. ليه؟ قال له: بيأخذ الكتاب الشخص منا الذي لم يفعل في حياته حراما، وأنا ما عامل بحياتي حرام، أنا بأخذ الكتاب. قال له الشريف الرضي: إذا على هالقاعدة أنا بأخذ الكتاب. قال له: ليه؟ قال له: هذا الكتاب بياخذ اللي بحياته ما فكر يعمل حرام، فأنا ما فكرت أعمل حرام بحياتي. إذا بتقروا بقصة الشريف الرضي والشريف المرتضى، أمهما اسمها فاطمة، أمهن إلى قصة تاريخية، هي اللي راحت فوتتهم على الحوزة عند الشيخ المفيد، هي حملتهم وراحت، شافت منام وقتها وحملتهم وراحت. يروى في تاريخها أنها كانت لا ترضعهما إلا عن وضوء. يعني شوفوا التربية، إذا كانت تربية صالحة وتربية إيمانية من أول الأمر، بصير عندها الشريف الرضي، بصير عندها الشريف المرتضى، لأن من جهابذة علماء الشيعة. هاي المسألة المعنوية إلى أثر. ليش الشاعر بيقول: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هاي مسألة أكد عليها الإسلام بمسألة الرضاع. من جملة الأمور في الأيام السبعة الأولى ورد تحنيك الولد. شو المراد من تحنيك الولد؟ تحنيك الولد يعني أن يؤتى بشيء، هلأ بذكرهم، ويوضع في داخل الفم في سقف الحلق الداخلي، شيء قليل جدا ويوضع في سقف الحلق الداخلي، هذا التحنيك. هلا ما هو الذي يوضع في سقف الحلق الداخلي؟ وارد التربة الحسينية. طبعا التربة الحسينية يعني شيء قليل جدا جدا، يعني بعده هذا جديد، يعني مش انه يجيب واحد كمشة تراب ويفوتها، انه شيء قليل جدا جدا، يعني حبة تربة بدوبها بماي انه من هالمي افترضنا، او اذا بدون ما يدوب ماي حبة صغيرة جدا يحطها على الحنك. طبعا التربة الحسينية لها اثار عجيبة وغريبة ومجربة، التربة الحسينية، فورد انها تخرق الحجب السبعة في الصلاة، من سجد على التربة الحسينية يخرق الحجب السبعة، وولد انها امان للولد، هي امان للولد، وورد انها حرز للمخاوف، وورد فيها انها شفاء من الامراض. وفي انا بعرف بعض الناس اني حكين لي بامراض مستعصية مثل امراض السرطان، استعصت يعني في بعض المتدينين المؤمنين استعمل التربة الحسينية وشفي. إلا هي أثار معروفة ومجربة عند المؤمنين. فمستحب تحنيك الولد بالتربة الحسينية أو بماء الفرات. هلأ ما فيش ماء فرات بنتقل اللي بعده، أو العسل، يعني قليل جدا من العسل على الطرف الأعلى من الفم، أو التمر. يعني هذا التحنيك مستحب. ورد فيه أحاديث مثلا حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان، أمان للولد، يعني حرز. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت. بفقه الرضا وارد وحنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد. الإمام علي عليه السلام ينقل عنه أنه قال وحنكوا أولادكم بالتمر، وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام. هذه كلها نتيجة نصوص وردة بتحنيك. لذلك موضوع التمر، حتى احنا بنعرف أنه بقصة السيدة مريم عليه السلام أنه الله سبحانه وتعالى تحدث عن الرطب وما له من أثر في مسألة المرأة الحامل أيام الولادة. لذلك عن النبي صلى الله عليه وآله ليكن أول ما تأكله النفساء بعد الولادة الرطب، فإن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. قيل يا رسول الله فإن لم تكن أيام الرطب؟ قال سبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم. مهم تمر يعني عمليا. أيضا من الأمور التي شدد عليها الإسلام وركزها وأرادها في الأيام السبعة الأولى، حكى عن موضوع التسمية، الاسم، لأنه بده يسمي الواحد الولد. اهتم الإسلام كثيرا بموضوع التسمية. عادة الإنسان تعود أنه يسمي، بس التسمية بالمجتمعات كان كل مجتمع ضمن الظروف اللي بيعيشها بيسمي. يعني مثلا العرب كانوا عايشين بجو حربي، لانه عايشين بجو حربي شو كانوا يسموا؟ نمر واسد وفهد. هو الاسماء، هو اسماء عربيه قديمه، لانه حتى يخوفوا العالم برجالهم كانوا يسموهم اول ما يخلق، هذا فهد، نمر، سبع. هو الاسماء الحيوانات كانت لاجواء حربيه، فكانوا يسموا بهاي الاجواء ضمن البيئه التي يعيشها العرب. هلا اليوم بنلاحظ نحن انه بعض المجتمعات بتسمي بأسماء شخصيات معجبة فيها. للأسف كانوا مثلا بعض الأمهات أنه يشوفوا شي فنانة معينة معجبين فيها يسموا بنتهم باسمها، أو شخص قد يكون في يعني دائرة أخرى من دوائر الانحراف يسموا ابنهم باسمه، يعني بيسموا بأسماء يعجب فيها الإنسان. الإسلام يعني دعا لمسألة يلتفت للإنسان أنه الاسم بيلعب دور بالثقافة بالتربية، لأنه الولد بشكل طبيعي بحب اسمه، اسمه هذا بالنهاية. فإذا كان بحب اسمه، فإذا سميناه باسم افترضنا لشخصية معينة، هذا قد ينقله إلى حب تلك الشخصية، ما بحس في رابطة بينه وبينه، أنه ما أنا على اسمه. فإذا كان على اسمه فطبيعي أنه يصير في رابطة بينه وبين تلك الشخصية. من هون الإسلام ركز أنه واحد يلتفت بموضوع التسمية، ما يسمي كيف ما كان يعني واحد افترضنا انه يسمي بنته اغواء او غوى او بعض الاسماء، ما هالاسماء بطبيعتها بالمضمون اللي فيها مضمون غير جيد، او يسمي ابنه ظالم، ما هذه على مستوى الثقافة عم يطرح الواحد الظلم كمفردة انه الانسان بيتشرف انه يسمي حاله فيها عمليا. لذلك من اهتمام الاسلام بالاسماء سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وآله ما حق ابني هذا؟ قال أول شيء تحسن اسمه، أول شيء قال له أنه بدك أول حق له أن تحسن اسمه. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك، نادوا فيها يوم القيامة. أكثر من هيك، الإسلام دعا لتغيير الاسم. معنا نحن هاي الحكي قصة أنه هذا الاسم ما بيلامه، هذا الحكي اللي بيحكوه بالجو الشعبي أنه بتغير الاسم، ما بيصير واحد يغير اسم هذا اسمه. يعني وارد مثلا بالرواية أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام دخل عليه وهو واقف على رأس ابنه الإمام موسى الكاظم وكان في المهد. هلا هذا الرجل دنا من الإمام، الإمام شو قال له؟ عم يحكي هو عن اسم بنته، شو كان مسميها لبنته؟ كان مسميها حميراء. الإمام قال له اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الله. شو قصدي اسم آخر شيء؟ ما الفتاة مرات هلا مثلا في بعض الفتيات لما تكبر تتعيب شوي باسمها بسبب تغيره مرات، انه من حق الولد ان يسمي ابوه، ان يسميه ابوه باسم حسن. وهذا الاسم الحسن لوحظ فيه امران بالاسلام، الامر الاول هو المضمون، ان يكون مضمونه جيد. لذلك ورد الا ان خير الاسماء عبد الله عبد الرحمن، وشر الاسماء ضرار ومرة وحرب وظالم. انه الاسم اللي بيكون مثلا باسم العبودية، واحد بيحمل انه عبد الله، ما عبد الله واحد بيفهم انه عبد الله يعني العبودية لله امر حسن حتى سميت بعبد الله. وشر الاسماء ضرار من الضرر، شر الاسماء حرب، شر الاسماء ظالم، يعني شر الاسماء مرة من انه هاي المر الضرر الحرب الظالم، هاي المضامين مضامين ما بده الاسلام انه تتفشى بالمجتمع. لذلك ورد أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية. هذه ناحية المضمون. من الناحية الثانية في ناحية القدوة، ناحية القدوة أنه الاسم بالنهاية بيحمل جو قدوة عمليا. هلأ بناحية المضمون للأسف قبل ما أدخل بموضوع القدوة، في بعض الأسماء الأجنبية بسموها بعض النساء ما بيعرفش معناتها. أنا مطلع على بعض الأسماء الأجنبية معناتها ما حلو باللغتها، بس خلص انه سميتها باسم اجنبي. بس هذا الاسم الاجنبي يعني في اسم مثلا معروف بيسموا فيه، مش لح اقوله هلا بركي حتى وحده بهالاسم، معناته باللغه ابره مثلا يعني. هلا بس مشهور، اسم مشهور يعني مشهور، بس انه هلا اخر شيء الوحده عم تسمي هالاسم بدون ما تعرف بس عمق ما. طيب هيدي افترضنا راحت، افترضنا لقت وحده بتنتمي للغه للاسم، يعني انه شو الاسم طلع اسمها؟ يعني عمليا الواحد بده يلتفت للمضمون، يعني اذا بده يسمي خاصة انه الاسم اللي بده يسميه انه يكون مضمونه مضمون حسن. من هون يعني تسمي حتى باللغات الاجنبية بده واحد شوي يتوقف فيه على المستوى الادبي حتى، يعني انه من الحسن نحن ان ننتمي بثقافتنا الى اسماء اجنبية وفينا ما فينا من الثقافة. ناحية الثانية قلت عنها القدوة، بالقدوة وارد انه مستحب عدة اسماء. النبي صلى الله عليه وآله يقول وافضلها اسماء الانبياء، وافضلها اسماء الانبياء، لان واحد لما يسميه ابوه باسم نبي فطبيعي هلأ تاريخ النبي بصير يهمه طبيعي، لما يسعى لمعرفة حياة النبي يتأثر بها، وبيكون واحد عم ينشر اكثر مسألة القدوة في المجتمع. لذلك ورد في الحديث ما يشجع على ذلك: إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي لم تزل البركة فيه، أو لم تزل البركة فيهم، أن الله سبحانه وتعالى يبارك. وورد عنه صلى الله عليه وآله: ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله إليهم ملكا يقدسهم بالغداة والعشي. من هون ركزت الأحاديث على جملة من الأسماء المستحبة. من ضمن الأسماء المستحبة التي ركزت عليها الأحاديث اسم محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واسم أحمد لأنه هو الاسم الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما ورد أنه سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد. اسم محمد، بما أننا نعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو أفضل الكائنات، هو سيد بني البشر، فالاسم الأول الذي يستحب التسمية به هو اسم محمد. اسم على مستوى المضمون يحمل حمد الله، وعلى مستوى القدوة صاحبه سيد بني البشر. من هون في تشديد كبير جدا كان على التسمية بمحمد. وارد عن النبي: من ولد له أربعة أولاد ولم يسمي أحدهم باسمي فقد جفاني. برواية ثانية: من ولد له ثلاثة بنين ولم يسمي أحدهم محمدا فقد جفاني. أنه البيت المسلم اللي فيه أكثر من فيه ثلاث ذكور، في واحد منهم بده يكون اسمه محمد. وورد أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: البيت الذي فيه اسم محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير. هذه كلها من باب التأكيد. من هون ورد بأدبياتنا، ورد عن الأمة عليهم السلام: لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا. الأمة أكدوا أنه كل مولود كان يسموه محمد، كل مولود. فإذا مضى سبعة أيام فإذا شئنا غيرنا وإلا تركنا. يعني أول سبعة أيام بده يسمي الواحد محمد من باب الاستحباب. هلا بعد سبعة أيام شو بيصير؟ بعد سبعة أيام بغير الاسم، بس أول سبعة أيام. لذلك إحنا عنا صارت متعارفة بين المتدينين إن أول سبعة أيام شو اسمه؟ محمد. بعدين منشوف إنه بيضلوا محمد ولا من غيره عن هذا الاسم. وورد في اسم محمد إنه اللي بيسمي اسم محمد أن يحترم الولد، أن يتعاطى معه لأجل الاسم تعاطيا خاصا. النبي كان يقول: إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه ولا تجبهوه ولا تضربوه، بورك لبيت فيه محمد ومجلس فيه محمد ورفقة فيها محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي المسألة مسألة مهمة جدا بالتسمية باسم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. اثنان، أسماء أهل البيت. بأسماء أهل البيت، واحد بيجي عند الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه بيقول له أنه نحن نسمي بأسمائكم، ينفعنا ذلك أنه بالاسم؟ فأجابه الإمام: إي والله، وهل الدين إلا الحب؟ أنه هذا يعبر عن حب لأهل البيت عليهم السلام. وورد عن أهل البيت عليهم السلام: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء. فهي الأسماء اللي هي محمد وأحمد وعلي وحسن وحسين وجعفر وطالب وعبد الله كما ذكرت بالبداية، وأسماء الأنبياء، هاي الأسماء على مستوى القدوة هي أسماء مستحبة. هلأ بتاريخنا في تركيز من ضمن أهل البيت عليهم السلام على اسم علي، اللي بيأكد انه مسألة الاسم مسألة مهمة جدا، انه صار في حرب بالتاريخ على اسم علي. اذا بتقروا بتاريخ الامويين في شيء بتستغربوه. يعني الامويون لما استلم معاوية بعده منعوا الناس انه يسموا اطفالهم باسم علي. بس شو معنات منعوا؟ نحن هلأ ما بيسجل واحد ابنه إذا خلق. بالدولة الإسلامية التسجيل له معنى بيختلف عن المعنى اليوم، لأنه بالدولة الإسلامية في بيت مال، هذا البيت المال خزينة الدولة، كل واحد بيولد له منه، له سنوية مال منه. فأي مسلم بالدولة الإسلامية لما يخلق لما يولد بيتسجل اسمه، فبينعطى عطاء اسمه عطاء بيت المال. يعني إذا بنحكي أنه من يحرم من العطاء، من يحرم من تسجيل اسم هو يحرم من العطاء، يعني في مسألة اقتصادية أيضا. الأمويون كانوا لا يسجلون في محاضرهم الرسمية اسم علي، ممنوع كان إذا واحد سمى اسم علي ما بيسجل، يعني ما قالوا عطاء من بيت المال. وكانوا كما يعبر ابن حجر العسقلاني أحد علماء أهل السنة، يقول كانوا إذا علموا أن أحدهم سمي بعلي يقتلونه. اسم علي كان عندهم يا اسم، وكان الناس في وقتها يخافون أنه يسموا علي، يقولوا علي، كلمة علي كانت عم بيحاولوا أن يقصروها من داخل المجتمع. إذا بتقروا بكتب التاريخ وقتها بتقروا روايات قال أبو زينب، بتقروا بروايات قال الشيخ، هو الإمام علي، بس كان يخاف يقولوا قال علي، كان يقولوا قال أبو زينب قال الشيخ. يعني هاي المسألة عملت جو تحدي بالاسم، لذلك الأئمة عليهم السلام أكدوا أن يسمي الولد باسم علي كقدوة من ناحية وكتحد في ذلك الظرف. لذلك الإمام الحسين عليه السلام إذا بتلاحظوا أولاده، لأن الحسين هو اللي عاش تلك المرحلة، شو اسم أولاده؟ علي الأكبر الشهيد، علي الأوسط الإمام زين العابدين، وعلي الأصغر عبد الله الرضيع، عبد الله الرضيع اسمه علي. والإمام الحسين عليه السلام كان يقول لو ولد لي 100 ولد لأحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلا علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد، لأنه المسألة كانت مسألة تحدي حتى على مستوى الاسم، وهذا بدل أنه الاسم له خطورة. يعني حتى تفوت الدولة بمشروع تمنع الاسم بدل أن الاسم قداش له مكانة عادة بالوسط، لأنه عادة بيقولوا بالمنطق أنه بينتقل في بعض الحالات حسن اللفظ إلى المعنى كما ينتقل حسن المعنى إلى اللفظ. يعني كل ما كان اللفظ أيضا جميل بيكون بينتقل للمعنى، كل ما كان المعنى جميل بينتقل لللفظ. فشدد أهل البيت عليهم السلام على أن يحمل إنسان هذا الاسم، وورد في الرواية بيجي واحد عند الإمام الباقر عليه السلام بيقول له الإمام الباقر ما اسمك؟ بيقول له محمد. بيقول له بما تكنى؟ بيقول له بعلي. هذه التكنية كيف هلأ بنقول نحن اسم الجهادي؟ هلأ بنقول اسم الجهادي، يعني انه واحد بيكون الاسم يكنى باسم تاني. قال له بما تكنى؟ بيقول له بعلي. قال له الامام الباقر لقد احتضرت من الشيطان احتضارا شديدا، ان الشيطان اذا سمع مناديا ينادي يا محمد او يا علي ذاب كما يذوب الرصاص. صلى الله عليه. وبالنسبة للإناث ورد التأكيد على اسم فاطمة، واسم فاطمة كثير دعوا أهل البيت عليهم السلام أن تسمي الأم ابنتها باسم فاطمة، معتبرين أنه الاسم الأول وأنه أجمل اسم وأفضل اسم على الإطلاق. أحدهم يقول دخلت على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام وأنا مغموم مكروب نكرز. قال له الإمام ما غمك؟ قال له ولدت لي ابنة. يعني هذا من الطبيعة أنه يحبش البنات. فقال له الإمام يا سكوني، هو السكون اسمه، على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها، تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك. هلا الإمام بهالكلمة هاي السكون بيقول إنه فرج عني. قال له الإمام ما سميتها؟ قال فاطمة. قال الإمام آهن آهن آه، ثم وضع يده على جبهته إلى أن قال أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها. الأولى خصوصية إنه حمل هذا الاسم له معنى في تاريخنا في عقيدتنا هو من أفضل الأسماء بالنسبة للفتاة. وأيضا ورد في مسألة الأسماء أنه الأهل يكنوا الولد، يكنوا الولد حتى هو صغير، أنه مثلا أبو علي، هل بيقولون أنه هذا مثلا أبو علي، أبو حسن، أبو حسان، لأنه التكنية أو الكنية بتعمل جو معنوي للولد، وهذا الجو المعنوي جو مساعد على إنضاجه المعنوي. النبي صلى الله عليه وآله بيقول السنة والبر أن يكن الرجل باسم أبيه. هلا عنا يا نحن هاي أنه طردنا بيو اسمه علي بيكنوا مثلا أبو علي، هذا بالنسبة إلى موضوع التسمية. موضوع الآخر الذي تعرض له الروايات في الأيام السبعة الأولى عبارة عن العقيقة. العقيقة عبارة عن ذبح شاة أو هلأ بقر، جمل، هلأ احكي بالغنم، هلأ ذبح شاة للغنم، يعني المعز والخروف تناتهم بيقولوا عنه شاة. باليوم السابع مستحب ذبح الشاة عن الولد، هذه اسمها عقيقة. وقد دلت الروايات على أهمية العقيقة حتى بالنسبة لأمان الولد ومستقبل الولد. ورد في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته، يعني أمانه بعقيقته. إذا واحد مش عاقق عنه هو مرتهن. شو المرتهن؟ المرتهن يعني كيف الشيء بيقول انه هذا لا ينتفع به، لا يفك عنه الرهن. ما الرهن؟ انه هلا انا برهن، افترضنا المال برهنه عند فلان، ما عدش بنتصرف فيه عمليا. انه المولود كانه مرتهن بعقيقته، لما يعق عنه بفك الرهن عمليا. هاي العقيقه ورد فيها احاديث تؤكد عليها بشكل كبير جدا. ورد بحياة النبي صلى الله عليه وآله أنه لما ولد الإمام الحسن، لما ولد الإمام الحسين عليه السلام عق عنهما، عق على الإمام الحسن وعق على الإمام الحسين. هاي العقيقة إلى آداب، من جملة الآداب ما يدل على أن لها دورا في صلاح الولد في المستقبل. ضمن هاي الآداب هو أنه إذا واحد بده يعمل عقيقة، طبعا العقيقة باليوم السابع مستحب، باليوم السابع مستحب، انه اذا كان الولد ذكر العقيقة تكون ذكر، واذا كان انثى العقيقة تكون انثى، الشاة تكون انثى. اثنان، القابلة ان تطعم جزءا من العقيقة، وقد ورد في الروايات ان تطعم الرجل مع الورك. ثلاثة، ان يطعم من العقيقة 10 مسلمين الى ما فوق 10 وأكثر. طبعا هو مش مشترط يكونوا فقراء، العقيقة مش للفقراء، في واحد يعمل عزيمة، في واحد يدعي قرايبه، يعني الموضوع مش موضوع فقراء، موضوع انه يطعم مسلمين. ايضا من اداب العقيقة ان لا يأكل الاب والام من العقيقة، مستحب ان لا يأكل الاب ولا تأكل الام من العقيقة. ومن المستحبات في العقيقة ان تكون سمينة، واحد ما يبخل، ورد في الحديث خيرها أسمنها. ومن مستحبات العقيقة الدعاء، الدعاء إذا بنقرأ مضامين عالية فيه، إنه الدعاء مثلا، لاحظوا للدعاء على الإمام الصادق عليه السلام، يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل من فلان بن فلان، ويسمي المولود باسمه ثم يذبح. في بعض الروايات ورد أنه عند الذبح إذا كان مثلا ذكرا يقول اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت وكل ما صنعت فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك واخسأ عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين اللهم لحمها بلحمه. شوفوا العبارات بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده اللهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان. العقيقة أدمينة مستحبة. وارد عنا أنه العقيقة حتى عن الكبير تجوز، لأنه هذا واحد افترضنا معكو عنه بعد 7 أيام بتضل عقيقة مستحبة، يعني بعد سنة بعد سنتين واحد بشعاع عن أولاده بتضل عقيقة مستحبة، حتى لما يكبر الواحد هو مستحب عن حاله، حتى لو كان شيخا مستحب عن حاله، إلا إذا حج. وارد أن إذا واحد حج الحج لأنه هناك في أضحية، الأضحية عوض عن العقيقة، بس إذا ما حج حتى ورد أنه إذا مات يستحب العقيقة عنه. يعني شوفوا هذه بتأكد على مسألة العقيقة وأهمية العقيقة. من ضمن الأمور المستحبة في الأيام 7 الأولى حلق الرأس والتصدق بوزنه. حلق الرأس والتصدق بوزنه هلا بيكون عمره 7 أيام. الحلق هو الحلق الكامل، حلق الرأس هو الحلق الكامل. هلا بعض مرات بيقول واحد حرام صار عمره 7 أيام، هلا هيدي شوي مش يعني مش مبرر كتير الأمر، لأنه عادي إنه حلق شعر الولد بهالفترة هاي. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يحلق رأسه وهو ابن 7، يعني في تجديد، ويوزن شعره. هلا يحلق، هلا البعض بيقول إنه مثلا عادة لما يحلق بيكون مبلل إنه بيتجفف على قد الوزن بده يوزنه، لأنه ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به. يعني في واحد يجفف وحسب ما يتقل يا فضة يا ذهب حسب وضع الشخص. ولد برواية ثانية يعق عن المولود وإلى أن يقول ويوزن شعره بعدما يجفف، هذه بعدما يجفف الإلتا، ويوزن شعره بعدما يجفف بفضة ويتصدق به كل ذلك يوم 7. يعني في تجديد أنه هذه يوم 7. ومن ضمن المستحبات للصبي للولد الصبي هو الختان اللي بيسموه هلا التطهير. وارد اختنوا اولادكم يوم 7، ايضا الختان يكون يوم 7، لانه هلا وارد انه احسن ما مرتين روعة المستشفى اول يوم بيختنوه، وارد انه مستحب يوم 7 الختان. لا يمنعكم حر ولا برد فانه طهور للجسد وان الارض لا تضج الى الله تعالى من بول الاغلف، يعني غير المختون. ورد عن النبي اختنوا اولادكم في 7 فانه اطهر واسرع لنبات اللحم. هاي المساله بالختان، ايضا وارد انه بالختان في دعاء، وهذا الدعاء بيبين انه الختان له اثر في حياه الولد. فاذا بالنسبه للايام 7 بتلاحظوا انه الاسلام باول 7 ايام في جمله من الاداب، جمله من المستحبات، جملة من التوجيهات، لأن هذه الأيام 7 الأولى تلعب دورا في بناء شخصية الولد في المستقبل. خلصنا 7 أيام، هلأ بتجي مسألة التربية. بمسألة التربية نحن هلأ منا ندخل غدا إن شاء الله بموضوع التربية المباشرة، أول 7 سنين ثم تاني 7 سنين ثم تالت 7 سنين، يعني لعمر 21 سنة. بهالفترة هاي ما هي الأمور التي علينا أن نراعيها لكي ننتج ولدا صالحا يكون له الأثر في تحقيق الغاية من خلقنا؟ والحمد لله رب العالمين. بترك مجال للأسئلة المكتوبة والمسموعة. إذا وحدة عندها السؤال هلأ قبل ما يجيبوا لي الأسئلة ما عندي مشكلة، سؤال شفهي تفضل. اي نعم، اذا بعد هو المستحب 7 يوم 7 يعمل مستحب، اذا واحد ما عمل مستحب يوم 7 بيعمله بعد، ممكن يعمله بعد، مثلا العقيقه بتضلها تمتد. في بعض الامور اللي مش مأكد منها بيعملها رجاء المطلوبيه بعد 7 أيام. نعم، رأى دجال مطلوبية يعملها بعد 7 أيام، هي واردة بسبعة أيام إذا بده يعملها، لأنه صدقة بالنهاية صدقة مستحبة. سؤال: هل صحيح أنه مكروه تسمية الولد بمحمد وتكنيته بأبي قاسم؟ نعم مكروه، وارد عنا كراهي أنه لاسمه محمد يكنى بأبي قاسم، كأنه هاي الكنية مختصة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، لاسمه محمد طبعا سي محمد وأبو قاسم. إذا أرسل مال إلى شخص موثوق به، إذا أرسل مال إلى شخص موثوق به معين لكي يعق عنه ولد ما، ولم يعرف إذا عق أم لا، فهل تبرأ ذمة الولي على الولد؟ هلأ طبعا بهالمورد ما بنحكي ببراءة الذمة، هي أمر مستحب، بس إذا كان موثوق فيه يعني بيكون هو عمل العمل المستحب المطلوب منه على مستوى تقديم المال. هلأ إذا واحد تأكد بيكون أحسن. في أي يوم من الأيام السبعة يحنك الولد؟ قلت ساعة يولد، هي أول الأيام، أول الأيام يعني أول ما بعد ما يولد يحنك، مش إنه باليوم السابع. ما المقصود بالقبيحة؟ وهل يفرق الإسلام بين القبيحة والجميلة والاثنتان من خلق الله؟ القبح والحسن ما له دخل بالكمال الإنساني، قد تكون أو يكون إنسان غير جميل هو صاحب كمال أكثر بكثير جدا من الجميل، ما له دخل هاي. بس عم نحكي بموضوع الولد، بموضوع الولد أنه إذا إنسان أراد أن لا يعدي اللبن بمسألة عدم الجمال أو القبح فأن لا يصدع القبيحة، مش المقصود الناحية الكمالية، المقصود الناحية الشكلية. يعني هلأ الواحد عنده ولد، يعني إذا واحد بصح له يجي ولده جميل وطبعا بيسعى أنه عقلائيا يسعى أن يكون جميلا. ابني عمره 13 سنة لكنه لا يصلي، من أجله بس قصة 13 سنة جاي أحكي بشكل تفصيلي فيه أحسن من أقدم عنه. عن النبي: ما من أهل البيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله إليهم ملكا يقدسهم بالغداة والعشي. السؤال: إذا سافر أو انتقل صاحب الاسم الولد هل تبقى هذه القداسة؟ هلأ طالما اسمه محمد هذه وردة القداسة موجودة، هلأ إذا انتقل لاسم ثاني على حسب الاسم الثاني، يعني حسب الاسم الثاني، لأنه مرات في بركة خاصة بيكون باسم ثاني، مثلا وارد أنه اسم علي، اسم حسن، اسم حسين، أنه الله سبحانه وتعالى يبقي البركة في البيت الذي بهذا الاسم. هل تستطيع أي أخت وهي تطلب العلم وتدرس بمعهد أن تسحب أن تسمي نفسها فاطمة ككني، يعني كاسم مثل اسم الجهادي؟ يعني نعم فيها تسمي حالة فاطمة، هل واردة أصلا؟ أصلا كانت عرف في المسألة، هلأ شوي تغيرت المسألة، بس الأول كان عرف واحد له اسم بس يكني حاله باسم آخر. هل قراءة الحامل للقرآن أو سماع القرآن له أثر في صلاح الولد في المستقبل؟ هلأ يقال بالتجربة أنه في بعض الأطفال هن من حفظة القرآن الكريم أنه كان لقراءة القرآن من قبل الأم أثر في ذلك. قبل ما أذكر هاي الأثر، في عندنا بعض الروايات واردة أنه السيدة خديجة عليه السلام مثلا كانت تحدث ابنتها فاطمة، كانت تحكي معها، ودخل مرة النبي وقال له شو عم تعملي؟ قالت له عم تحدث مع ابنتي فاطمة وهي حامل بها. وهذا يشعر بأنه الولد ممكن أن يتأثر بغض النظر عن خصوصية السيدة الزهراء عليه السلام، أن يتأثر وهو حمل. وقلت أنه في بعض التحقيقات العلمية تساعد على ذلك، تساعد على التخزين الذي يكون في ذاكرة الولد. في بعض الأطفال مثل محمد حسين طبطبائي اللي بإيران بيقرأ قرآن، أمه بتقول أنه هي كانت تضلها تقرأ قرآن وهي حامل، هو هي حامل فيه، لما ولد بشكل سريع جدا تلقى القرآن، يعني حفظ القرآن بشكل سريع جدا جدا. الذؤرة هي اللي بترضع، ما معنى الذؤرة؟ هي اللي بترضع، التي ترضع. إذا كان غير مستحب الاسترضاع من القبيحة فغير مستحب الزواج منها، أليس هذا عكس العدل الإلهي؟ فهو من صنع الله. معنا نحن قصة أنه مسألة بالنسبة للزواج، الزواج نحن عنا وارد فيه معيارين أساسيين، المعيار الأساسي هو الدين العقيدة، والمعيار الثاني عبارة عن الخلق، هذا بشكل أساسي. بس أنه المسألة اللي ذكرتها قبل قليل تتعلق بالخيارات للإنسان اللي عنده أكثر من أمر يستطيع أن يختار أيا منها. واحد عنده ولد بده يصير في رضاع، عنده امرأة مثلا بترضع وهي قبيحة وامرأة لا تحمل ذلك القبح، ما هو عنده خيارين عمليا، بقول انه ما تختار قبيحة اختار المرأة الثانية لانه في لبن بيعدي. هاي بس لي مسألة انه لا ينتقل هذا الامر الذي هو بالعرف العام غير حسن الله ينتقل اليه، يعني مش اكثر من هيك، يعني احسن ما نحمل الموضوع ازيد مما هو عليه. طبعا هل هاي الروايات ممكن البعض يناقش بسندها يقول انه السند فيها غير تام. اذا ارضعت ام ولم تراعي الأغسال الواجبة ما هو الأثر، وهل يمكن أن تفعل وقد أصبح الأبناء كبارا؟ هلا قلت البارحة أنه مش دايما كقاعدة أنه الأمور السلبية المعنوية تنتقل، الأمور الإيجابية بتنتقل، بس الأمور السلبية مش كقاعدة أنه بتنتقل عمليا. فلذلك ما وحدة تقول أنه المسألة هاي صارت هيك وصار هالولد هيك لأنه الأمة كانت تغتسل الغسل الواجب. كيف نستطيع، وإن كان ممكن أنه يتأثر طبعا، يعني ممكن كمان يصير في أثر ما عم بنفي الأثر، كيف نستطيع أن نحصل على التربة الحسينية؟ هلأ صعب جدا الحصول على التربة الحسينية، بمعنى التربة من قبرنا الحسين، مش مسألة هيني، يعني هاي اللي عنده منا يعني بيكون محتفظ فيها بشكل مش عادي، لأنه مش كل مش تربة كربلاء، هي تربة حسينية تكون من ضريح الإمام الحسين عليه السلام. صعب جدا، واحد بده يتأكد كمان أنه هي تربة حسينية. هناك حديث سمعت عنه حول اسم علي، عجبت لمن يحمل هذا الاسم كيف تحمله الأرض، ما مدى صحة هذا الحديث؟ هلا بغض النظر عن نقاش السند، انه عم يحكي انه هذا الاسم هو اسم يحمل مضمون ويرجع الى قدوة كبيرة جدا، تعبير بلاغي عن هذا المعنى، يعني هذا تعبير بلاغي عن هذا المعنى، مش انه يعني المسألة انه بيحمل اسم علي المفروض بالاصل ما تحمله الارض، هذا تعبير بلاغي عن عظمة هذا الاسم. هل ان تسمية احد الاولاد الثلاثة بلقب من القاب الرسول مصطفى ياسين هو مجافاة للرسول ايضا اذا لم يسمي احدهم بمحمد؟ هل يبدو من الروايات انه مستحب اسم محمد او احمد، هيك الروايات بتأكد على اسم محمد أو أحمد. هل إذا سمى واحد مصطفى أكيد هو في تقرب من، هل الدين إلا الحب يشمله؟ إن نسمي بأسمائكم، نسمى واحد مصطفى، سمى بتول، سمى زهراء، يعني ما هي الأسماء أيضا ما تعود إلى النبي، إلى سمى مرتضى للإمام علي، يعني في أسماء هي تعود إلى أهل البيت عليهم السلام، وإن كان في تأكيد على نفس الاسم. نسمع أنه إذا سمى شخص ولده اسم ولم يكن معناه جيد يؤثر على صاحبه طيلة أيام حياته، ونرى على التلفاز بأن هناك أسماء حسب اسم الأم تكون حياته في بلاءات أو بالعكس، ما رأيكم بموضوع الفلك وبأن نحسب اسم الولد مع اسم الأم حتى نستطيع تسميته، وأيضا كذلك في موضوع الزواج؟ هذا الشيء لم يثبت أصلا، ما له واقع، هذا بلهو في الناس المسائل هاي. الاسم وارد، نحن عنا النصوص بتأكد انه مستحب ان يكون الاسم ضمن المعايير بالمضمون وبالقدوة، اما هاي المسائل هاي دي ما الى اثر، بس طبيعة الانسان بينشد للغاب، بينشد للشيء الغريب وبيخاف من المجهول، فاي معلومة بهالصدد منلاحظ الانسان بيتفاعل معها، خاصة اذا كان منه متزن على المستوى العقلي. يعني هلأ مثلا اذا بتلاحظوا اللي بيحضروا ارواح وجن وبدري شو اكتر شيء، مثلا ما بيقبلوا يجي واحد يكون يعني صاحب عقل ويجي يحضره قدامه، ما بيقبلوا، بده يكون بقول لك جيب لي صبي او جيب لي شي وحده كمان تكون مش كتير يعني تكون بتركز كتير بعقلها يعني بعاطفتها اكتر حتى ياثر عليها. ولدي اصبح عمره سنه وسبعه اشهر وهو كثير الرضاعه لدرجه انه يجعلني عصبيه وسريعه الغضب بسبب الرضاعه، هل يذهب اجري هباء بسبب الغضب؟ وهل تنصحون حضرتك بإفطامه قبل إتمام السنتين؟ ما بنصح بالإفطام، الغضب يعني قصة سرعة الغضب مش مشكلة إن واحد يغضب، المشكلة إنه يفعل فعل يخرجه من الحق إلى الباطل نتيجة غضبه. فالإنسان بيغضب بس واحد ما يتصرف تصرف يخرج الإنسان من الحق إلى الباطل بسبب هذا. هل أما موضوع العصبية مرات بتكون مش من الرضاعة، مرات بيكون أسباب تاني، هي مفكرة حالها أنه الرضاع اللي عم يسبب لها هاي المشكلة، وقد يكون من الرضاع، بس على كل حال مسألة الرضاع مسألة كتير مؤكد عليها، بل بعض الفقهاء يتحدث بوجوب الرضاع بالسنتان إلا 3 أشهر. والحمد لله رب العالمين.